يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل ما قد أخذناه وبيناه عن طريقة أهل الانحراف ودعاة الباطل في تلقيب أهل السنة بكل قبيح، وهذا قديما وحديثا. فالمبطلون المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة تجدهم في كل زمان ومكان يختلقون ويخترعون الألقاب والأسماء والنعوت المنفرة عن دعوة ومنهج وعقيدة ومسلك أهل السنة والجماعة. ففي عصرنا الحاضر قالوا عن دعوة الحق وهابية، ثم جامية، ثم مرجئة سلاطين وحكام، ثم مدخلية، ثم ماذا؟ وكلها إنما اخترعوها بقصد التنفير والتلبيس والتدليس، وهي في الحقيقة لا تضر الأمناء الصادقين من أهل المنهج السلفي المبارك المتمسكين به قولا وعملا، والتي هي دليل المتابعة التامة والإرث النبوي الصحيح. فقد كذب مشرك قريش النبي عليه الصلاة والسلام سلفا، ووصفوه بأوصاف قبيحة، وقالوا ساحر وكاهن ومجنون وشاعر، بل وسموه مذمما كما في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقصدون أنه مذموم غير محمود. فإذا لم يسلم أحد جاء بعده عليه الصلاة والسلام ممن استنى بسنته واهتدى بهديه والتزم جميع ما جاء به في كل شؤونه، إلا وناله من السباب والشتائم والبغي والعدوان ما الله به عليم، ولكن الله يدفع ويصرف عنه كيد المناوئين وعدوان المبطلين. يقول الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله بعد أن ذكر لمز المبتدع لأهل السنة، قال: وكل ذلك عصبية، أي أن هذه الألقاب كلها من باب العصبية الجاهلية. قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، وهو أصحاب الحديث. فأهل السنة هم أصحاب الأثر، وأهل الأثر وأصحاب الحديث. قال: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء، أي التي اختلقوها، التي لقبوا بها أهل السنة. قال: سلكوا معهم مسلك المشركين الملعونين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في أصحاب الحديث وحملة أخباره ونقلة آثاره وأحاديثه، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. قال وأصحاب الحديث هذه الطائفة مصانة من هذه المعايب، بريئة نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله عز جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما أي من القول والعمل، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. قال ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة، بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال المرء مع من أحب. أقول فانظر إلى من أحببت فأنت مع الأئمة المهديين أو مع غيرهم من المبطلين، واجعل نصب عينيك الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا الذي يخلصك من الغلو والشطط حتى تتوسط. يقول عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما أي بتؤده ولا تغلو فيه، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. واعلم أن أهم فارق يميزك عن الفرق والجماعات المخالفة للحق المبين هو أن أهل السنة لا ينتسبون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب الولاء مطلق. أما أولئك الجماعات فانتسابهم لمعظميهم حتم واجب وأصل أصيل، فإليهم يرجعون وعنهم يصدرون، وإن خالفوا صريح السنة وظاهر الكتاب ومنهج السلف. يقول الإمام اللالكائي عليه رحمة الله كل من اعتقد مذهبا، انظر إلى هذه الفائدة، فالسلفي يستدل قبل أن يعتقد، لهذا قال كل من اعتقد أي ابتداء مذهبا. أقول فالسلفي يستدل قبل أن يعتقد، لا أن يعتقد وتملى عليه الأوامر والنواهي ثم يذهب ليطلب دليلا لشيخه ومعظمه، فهذه طريقة أهل الأهواء. يقول الإمام الشاطبي ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، أي ما احتاجوا إلى النظر ابتداء إلى الأدلة، فاعتقدوا أهواءهم وتبنوها ثم ذهبوا يبحثون كما سيذكر عن الأدلة. قال: فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدر عنها، قال: بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك، أي بعد ذلك. يقول إذن الإمام اللالكائي عليه رحمة الله: كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب، وإلى رأيه يستند، إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون. فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول: وحتى لا يلتبس الحق على الناس ويبعد ويصرف عن نور وضياء منهج السلف الصالح، قام علماء السنة قديما وحديثا برد هذه التهم والأكاذيب والافتراءات والأراجيف والأوصاف والنعوت الباطلة التي قيلت في أهل الحق، ونبهوا على هذه المكيدة المدبرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، قال: ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول: فكما تجرأ المشركون قديما على مقام النبوة فقالوا ساحر وكاهن، كذلك فعل من ورثهم من أهل الأهواء والبدع، حتى بالغ بعضهم وغلا في اللمز والطعن في أهل السنة وإمتهم، فغلت وشبهت الجهمية المعطلة مثلا أهل السنة والجماعة باليهود والنصارى عياذا بالله، حين أثبتوا الأسماء والصفات الإلهية، بل ورموا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالتشبيه أيضا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: هذا لتنظروا أن لكل قوم وارث. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم، قال، يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها، قال، كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية، قال: ثلاثة من الأنبياء مشبهة عياذا بالله، موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، قال، وعيسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا، أي إلى السماء الدنيا عياذا بالله. قال شيخ الإسلام تيمية وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة عياذا بالله. أقول بل حتى الصحابة رضي الله عنهم لم يسلموا منهم، فقد كان عمرو بن عبيد المعتزلي يقول كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عنه كان حشويا وحاشاه. إذن فالغلو إذن في إطلاق الألقاب السيئة القبيحة المنفرة على أهل الحق سنة ماضية عند كل مبطل، فلا غرابة إذن من سماع الطعون الفاجرة والألقاب المشينة في أهل الحق. فتطاول أهل الأهواء والبدع ودعاة الفرقة والضلال على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأئمة الهدى، ورميهم بما هم منه براء، ولمزهم وتلقيبهم بما ليس فيهم، لا يعفى ولا يسلم منه من سار على درب ومنهج أهل السنة والجماعة السلفيين. وستلاحقهم طعون وسباب المخالفين أبدا، فإن لكل قوم وارث، كما نسمع من رميهم للسلفيين بالتمييع. أقول السلفيون الذين حاربوا التمييع والغلو على حد سواء قولا وعملا. أقول فهؤلاء الذين يرمون كل سلفي بالتمييع من حين لآخر على طريقة أسلافهم، وما ذلك يعني هذا الرمي وهذا التلقيب إلا حين أضاعوا وميعوا ولم يأخذوا بأقوال وآراء شيوخهم ومعظميهم، ليس إلا وقد خالفوا، أي خالف أئمتهم وشيوخهم، وقد خالفوا البينات من السنة والكتاب، وربما قالوا هذا من الخذلان، وذلك حين لم يوافق شيوخهم ومعظموهم على انحرافاتهم وردت عليهم مجازفاتهم. واعلم يقينا أنهم لن يرضوا عنك أبدا حتى تسلم لمعظميهم وشيوخهم في كل شيء، حتى وإن جانبوا الصواب وخالفوا أولي النهى والألباب. يقول يونس بن عبد الله قال لي الإمام الشافعي عليه رحمة الله يا أبا موسى رضا الناس غاية لا تدرك، قال ما أقوله لك إلا نصحا، يعني هذا إذا أردت أن تدرك مرضات الناس هذا لن تدرك ذلك أبدا، قال أقوله لك نصحا لك. قال ليس إلى السلامة من الناس سبيل. قال انظر إلى هذه النصيحة، قال فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه، ودع الناس وما هم فيه، ودع الناس وما هم فيه. وكان الإمام الثوري سفيان عليه رحمة الله يقول رضا الناس غاية لا تدرك، قال فأحمق الناس من طلب من لا يدرك، فأحمق الناس من طلب ما لا يدرك. وفي رواية قال رضا المتجني، أي الذي يظلمك، غاية لا تدرك رضاه، فأي فلا تطمع في المتعدي ولا في شيعته. وقديما قيل إذا سلمت من الأسد، وليتهم كذلك بل هم الضباع. قال إذا كانوا يقولون إذا سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده، أي في شيعته وأنصاره. أقول ولربما أمسك المرء أحيانا عن الرد على كل فاجر في خصومته وجداله، وذلك لقلة حيلة وانعدام فائدة وتسلط همج رعاع، أخذا وعملا بإرشاد ونصائح أمثال الإمام أبي بكر الطرطوش المالكي، وذلك حين ذكر كيفية معاملة أمثال هؤلاء السبابين الطعانين السفهاء المجادلين بغير الحق المتعنتين الجهلة الذين يلمزون الناس بقبيح الألقاب والأسماء بلا حجة ولا برهان. وهذا على حد من قال لا تماري حليما ولا سفيها، والسفي هو الذي لا يحسن إلا السب والشتم والطعن. قال فإن الحليم يغلبك إذا جادلته يغلبك، قال والسفيه يؤذيك، والسفيه يؤذيك، فلا بد من إعزاز العلم عباد الله. فلا تبذل العلم ولا تخاصم به كل أحد. يقول الإمام الشافعي في مناقبه من إذلال العلم أن تناظر كل من ناظرك وتقاول كل من قاولك. نأتي إلى كلام الإمام أبي بكر الطرطوش عليه رحمة الله، إذ يقول ناصحا إذا رأيت الرجل هجاما على أعراض الناس وثلبهم، قال فقد ماثل عالم الكلاب. قال فإن دأب الكلب أن يجفو من لا يجفوه، والجفاء خلاف البر، فقد يتعدى عليك وإن أحسنت إليه. قال رحمة الله عليه ويبتدي بالأذية من لا يؤذيه، يعني الكلب كذلك يبتدي بالأذية من لا يؤذيه. قال فعامله بما كنت تعامل به الكلب إذا نبحك. قال ألست تذهب في شأنك، أي لا تنظر إليه وتذهب في شأنك. قال ولا تخاصمه ولا تسبه ولا تسبه، يعني اذهب في شأنك ولا تنظر إليه ولا تلتفت إليه ولا ترد عليه، أي فاترك مجادلته ومخاصمته. قال فافعل بمن يهتضم عرضك مثل ذلك، أي لا ترفع له رأسا ولا تبري له قلما، فكلما انشغلت به اشتغل بك، فلا شغل له سواك. ثم قال وإذا رأيت إنسانا قد جبل على الخلاف، إذا قلت لا قال نعم، وإذا قلت نعم قال لا، قال فألحقه بعالم الحمير أكرمكم الله. قال فإن دأب الحمار إن أدنيته بعد، أي إذا أردت أن تجذبه إليك بعد. قال وإن أبعدته قرب، يعني إذا أردت أن تبعده تدفع الحمار قرب منك. قال وأنت تستمتع بالحمار، أي لا تجادله ولا تخاصمه، واقض حاجتك وامضي إن كانت لك عنده حاجة، إن كانت لك عنده حاجة. يقول الإمام ابن حزم واحذر من مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة والمخالفة، أن هذا لا تكلمه، يعني ليس مذهبه إلا المضاد، أن يعارضك وأن يخالفك. طيب، يقول بعد ذلك الإمام الطرطوشي: وأنت تستمتع بالحمار ولا تسبه ولا تفارقه. قال: فاستمتع أيضا بهذا الإنسان ولا تسبه ولا تفارقه، لأن كما تعلمون الأمر في كثير من الأحيان لا يعنيه، يعني هذا الذي يريد أن يخاصم فقط، وإنما مراده وهمه إيقاظ فتن النائمة ورفع اعتبارات النازلة، فلا تدخله فيما لا يخصه ولا يعنيه، فيفسد أكثر مما يصلح. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لعكرمة: انطلق فأفت الناس. قال: وأنا عون لك. قال: فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته. قال: ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته. قال: فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس، أي مشاغل ومشاكل الناس. أقول: هذه من الصور التي كان السلف يكتمون فيها علمهم أحيانا عن الناس، فليس كل ما يعلم يقال ويبث ويتحدث به بين الناس، وهذا من فقههم رحمهم الله تعالى. ثم ختم وقال الإمام الطرطوشي: وإذا رأيت رجلا يطلب عثرات الناس وسقطاتهم، قال: فمثله في الآدميين كمثل الذباب في عالم الطير. قال: فإن الذباب يقع على الجسد فيتحامى صحيحه، أي يتحاشى صحيح الجسد، فإنما يطلب العليل من الجسد المريض من الجسد. قال: ويطلب المواضع النغلة منه، والمقصود من النغلة منه، والنغل هو الجلد الفاسد. قال: يطلب المواضع النغلة منه ذوات المدة والقيح والدم والنجاسة. قال: فاستر ذلك الموضع التي تأتيه أو يأتيه الذباب. قال: فاستر ذلك الموضع، أي أصلح تلك العثرات والأخطاء إن وجدت أصلحها. قال: ولا تخاصمه، أي لا تدخل معه في جدال وخصام. يقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: ومن عرف من عادته ظلم خصمه، قال: فليس ينبغي أن يكلم إلا أن يرجع إلى الإنصاف، إلا أن يرجع إلى الإنصاف، أو يدفع إلى ذلك حال. قال: فيحترز منه غاية الاحتراز. قال: فيحترز منه غاية الاحتراز. وهذا يصدقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لعائشة: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، وفي رواية اتقاء شره. قال الإمام الطبري: الفاحش البذيء اللسان. أقول: فقد يجتمع في الرجل الواحد خير وسنة باعتبار، وشر وبدعة باعتبار آخر، فينظر إلى موجبات إكرامه واحترامه وتقديره مع موجبات إهانته وتركه والتحذير منه، فترد مخالفاته ويعاقب ويحذر منه ويترك، وذلك كل بحسب شره وانحرافه، من غير أن تنتهك حرمات الله فيه لإسلامه، وذلك كل بحسب خيره واتباعه. وهذا من تمام الموالاة في الله والمعاداة في الله، وكمال النصيحة لله ولكتابه ولنبيه عليه الصلاة والسلام،
ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، قال استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير. قال واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. قال فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، أي موجبات الإكرام وموجبات الإهانة. قال فيجتمع له من هذا وهذا. قال كاللص الفقير، تقطع يده لسرقته، لا بد من أن يحد. قال تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، لأنه لص وفقير. قال وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. هذا آخر ما أذكره تحت هذه القاعدة العظيمة لأهل السنة والجماعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل ما قد أخذناه وبيناه عن طريقة أهل الانحراف ودعاة الباطل في تلقيب أهل السنة بكل قبيح، وهذا قديما وحديثا. فالمبطلون المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة تجدهم في كل زمان ومكان يختلقون ويخترعون الألقاب والأسماء والنعوت المنفرة عن دعوة ومنهج وعقيدة ومسلك أهل السنة والجماعة. ففي عصرنا الحاضر قالوا عن دعوة الحق وهابية، ثم جامية، ثم مرجئة سلاطين وحكام، ثم مدخلية، ثم ماذا، وكلها إنما اخترعوها بقصد التنفير والتلبيس والتدليس، وهي في الحقيقة لا تضر الأمناء الصادقين من أهل المنهج السلفي المبارك المتمسكين به قولا وعملا، والتي هي دليل المتابعة التامة والإرث النبوي الصحيح. فقد كذب مشرك قريش النبي عليه الصلاة والسلام سلفا، ووصفوه بأوصاف قبيحة، وقالوا ساحر وكاهن ومجنون وشاعر، بل وسموه مذمما، كما في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون
كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقصدون أنه مذموم غير محمود. فإذا لم يسلم أحد جاء بعده عليه الصلاة والسلام ممن استنى بسنته واهتدى بهديه والتزم جميع ما جاء به في كل شؤونه إلا وناله من السباب والشتائم والبغي والعدوان ما الله به عليم، ولكن الله يدفع ويصرف عنه كيد المناوئين وعدوان المبطلين. يقول الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله بعد أن ذكر لمز المبتدعة لأهل السنة قال: وكل ذلك عصبية، أي أن هذه الألقاب كلها من باب العصبية الجاهلية. قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. فأهل السنة هم أصحاب الأثر، وأهل الأثر وأصحاب الحديث. قال: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء، أي التي اختلقوها، التي لقبوا بها أهل السنة. قال: سلكوا معهم مسلك المشركين الملعونين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال: كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في أصحاب الحديث وحملة أخباره ونقلة آثاره وأحاديثه، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. قال: وأصحاب الحديث هذه الطائفة مصانة من هذه المعايب، بريئة نقية، زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله عز جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، أي من القول والعمل، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. قال: ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة، بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال: المرء مع من أحب. أقول: فانظر إلى من أحببت، فأنت مع الأئمة المهديين أو مع غيرهم من المبطلين، واجعل نصب عينيك الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا، الذي يخلصك من الغلو والشطط حتى تتوسط. يقول عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما، أي بتؤده ولا تغلو فيه، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. واعلم أن أهم فارق يميزك عن الفرق والجماعات المخالفة للحق المبين هو أن أهل السنة لا ينتسبون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب الولاء المطلق. أما أولئك الجماعات فانتسابهم لمعظميهم حتم واجب وأصل أصيل، فإليهم يرجعون وعنهم يصدرون، وإن خالفوا صريح السنة وظاهر الكتاب ومنهج السلف. يقول الإمام اللالكائي عليه رحمة الله: كل من اعتقد مذهبا، انظر إلى هذه الفائدة، فالسلفي يستدل قبل أن يعتقد، لهذا قال كل من اعتقد أي ابتداء مذهبا، أقول فالسلفي يستدل قبل أن يعتقد، لا أن يعتقد وتملى عليه الأوامر والنواهي ثم يذهب ليطلب دليلا لشيخه ومعظمه. هذه طريقة أهل الأهواء. يقول الإمام الشاطبي: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، أي ما احتاجوا إلى النظر ابتداء إلى الأدلة، فاعتقدوا أهواءهم وتبنوها ثم ذهبوا يبحثون كما سيذكر عن الأدلة. قال: فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، قال بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك، أي بعد ذلك. يقول إذن الإمام اللالكائي عليه رحمة الله: كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب، وإلى رأيه يستند، إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون، وإلى علمه يستندون، وبه يستدلون، وإليه يفزعون، وبرأيه يقتدون، وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول: وحتى لا يلتبس الحق على الناس ويبعد ويصرف عن نور وضياء منهج السلف الصالح، قام علماء السنة قديما وحديثا برد هذه التهم والأكاذيب والافتراءات والأراجيف والأوصاف والنعوت الباطلة التي قيلت في أهل الحق، ونبهوا على هذه المكيدة المدبرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، قال: ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول: فكما تجرأ المشركون قديما على مقام النبوة فقالوا ساحر وكاهن، كذلك فعل من ورثهم من أهل الأهواء والبدع حتى بالغ بعضهم وغلا في اللمز والطعن في أهل السنة وإمتهم، فغلت وشبهت الجهمية المعطلة مثلا أهل السنة والجماعة باليهود والنصارى عياذا بالله، حين أثبتوا الأسماء والصفات الإلهية بل ورموا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالتشبيه أيضا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: هذا لتنظروا أن لكل قوم وارث. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم قال يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها، قال كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن الأشرف من رؤساء الجهمية قال: ثلاثة من الأنبياء مشبهة عياذا بالله، موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، قال وعيسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا، أي إلى السماء الدنيا عياذا بالله. قال شيخ الإسلام تيمية: وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة عياذا بالله. أقول بل حتى الصحابة رضي الله عنهم لم يسلموا منهم، فقد كان عمرو بن عبيد المعتزلي يقول: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عنه: كان حشويا وحاشاه. إذن فالغلو إذن في إطلاق الألقاب السيئة القبيحة المنفرة على أهل الحق سنة ماضية عند كل مبطل، فلا غرابة إذن من سماع الطعون الفاجرة والألقاب المشينة في أهل الحق. فتطاول أهل الأهواء والبدع ودعاة الفرقة والضلال على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأئمة الهدى، ورميهم بما هم منه برا ولمزهم وتلقيبهم بما ليس فيهم، لا يعفى ولا يسلم منه من سار على درب ومنهج أهل السنة والجماعة السلفيين. وستلاحقهم طعون وسباب المخالفين أبدا، فإن لكل قوم وارث كما نسمع من رميهم للسلفيين بالتمييع. أقول السلفيون الذين حاربوا التمييع والغلو على حد سواء قولا وعملا. أقول فهؤلاء الذين يرمون كل سلفي بالتمييع من حين لآخر على طريقة أسلافهم، وما ذلك يعني هذا الرمي وهذا التلقيب إلا حين أضاعوا وميعوا ولم يأخذوا بأقوال وآراء شيوخهم ومعظميهم، ليس إلا وقد خالفوا، أي خالف أئمتهم وشيوخهم، وقد خالفوا البينات من السنة والكتاب، وربما قالوا هذا من الخذلان، وذلك حين لم يوافق شيوخهم ومعظموهم على انحرافاتهم وردت عليهم مجازفتهم. واعلم يقينا أنهم لن يرضوا عنك أبدا حتى تسلم لمعظميهم وشيوخهم في كل شيء، حتى وإن جانبوا الصواب وخالفوا أولي النهى والألباب. يقول يونس بن عبد الله: قال لي الإمام الشافعي عليه رحمة الله: يا أبا موسى، رضا الناس غاية لا تدرك. قال: ما أقوله لك إلا نصحا، يعني هذا إذا أردت أن تدرك مرضات الناس، قال هذا لن تدرك ذلك أبدا. قال: أقوله لك نصحا لك. قال: ليس إلى السلامة من الناس سبيل. قال: انظر إلى هذه النصيحة. قال: فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه، ودع الناس وما هم فيه، ودع الناس وما هم فيه. وكان الإمام الثوري سفيان عليه رحمة الله يقول: رضا الناس غاية لا تدرك. قال: فأحمق الناس من طلب من لا يدرك، فأحمق الناس من طلب ما لا يدرك. وفي رواية قال: رضا المتجني، أي الذي يظلمك، غاية لا تدرك رضاه، فأي فلا تطمع في المتعدي ولا في شيعته. وقديما قيل: إذا سلمت من الأسد، وليتهم كذلك بل هم الضباع. قال: إذا كانوا يقولون: إذا سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده، أي في شيعته وأنصاره. أقول: ولربما أمسك المرء أحيانا عن الرد على كل فاجر في خصومته وجداله، وذلك لقلة حيلة وانعدام فائدة وتسلط همج رعاع، أخذا وعملا بإرشاد ونصائح أمثال الإمام أبي بكر الطرطوش المالكي، وذلك حين ذكر كيفية معاملة أمثال هؤلاء السبابين الطعانين السفهاء المجادلين بغير الحق المتعنتين الجهلة الذين يلمزون الناس بقبيح الألقاب والأسماء بلا حجة ولا برهان. وهذا على حد من قال: لا تماري حليما ولا سفيها، والسفي هو الذي لا يحسن إلا السب والشتم والطعن. قال: فإن الحليم يغلبك إذا جادلته يغلبك. قال: والسفيه يؤذيك، والسفيه يؤذيك. فلا بد من إعزاز العلم عباد الله، فلا تبذل العلم ولا تخاصم به كل أحد. يقول الإمام الشافعي في مناقبه: من إذلال العلم أن تناظر كل من ناظرك وتقاول كل من قاولك. نأتي إلى كلام الإمام أبي بكر الطرطوشي عليه رحمة الله، إذ يقول ناصحا: إذا رأيت الرجل هجاما على أعراض الناس وسلبهم، قال: فقد ماثل عالم الكلاب. قال: فإن دأب الكلب أن يجفو من لا يجفوه، والجفاء خلاف البر، فقد يتعدى عليك وإن أحسنت إليه. قال رحمة الله عليه: ويبتدي بالأذية من لا يؤذيه، يعني الكلب كذلك يبتدئ بالأذية من لا يؤذيه. قال: فعامله بما كنت تعامل به الكلب إذا نبحك. قال: ألست تذهب في شأنك، أي لا تنظر إليه وتذهب في شأنك. قال: ولا تخاصمه ولا تسبه ولا تسبه، يعني اذهب في شأنك ولا تنظر إليه ولا تلتفت إليه ولا ترد عليه، أي فاترك مجادلته ومخاصمته. قال فافعل بمن يهتضم عرضك مثل ذلك، أي لا ترفع له رأسا ولا تبري له قلما، فكلما انشغلت به اشتغل بك، فلا شغل له سواك. ثم قال وإذا رأيت إنسانا قد جبل على الخلاف، إذا قلت لا قال نعم، وإذا قلت نعم قال لا، قال فألحقه بعالم الحمير أكرمكم الله. قال فإن دأب الحمار إذا إن أدنيته بعد، أي إذا أردت أن تجذبه إليك بعد. قال وإن أبعدته قرب، يعني إذا أردت أن تبعده تدفع الحمار قرب منك. قال وأنت تستمتع بالحمار، أي لا تجادله ولا تخاصمه، واقضي حاجتك وامضي إن كانت لك عنده حاجة، إن كانت لك عنده حاجة. يقول الإمام ابن حزم واحذر من مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة والمخالفة، يعني هذا لا تكلمه، يعني ليس مذهبه إلا المضاد، أن يعارضك وأن يخالفك. طيب يقول بعد ذلك الإمام الطرطوشي وأنت تستمتع بالحمار ولا تسبه ولا تفارقه، قال فاستمتع أيضا بهذا الإنسان ولا تسبه ولا تفارقه، لأن كما تعلمون الأمر في كثير من الأحيان لا يعنيه، يعني هذا الذي يريد أن يخاصم فقط، وإنما مراده وهمه إيقاظ فتن النائمة ورفع اعتبارات النازلة، فلا تدخله فيما لا يخصه ولا يعنيه فيفسد أكثر مما يصلح. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لعكرمة انطلق فأفتي الناس، قال وأنا عون لك، قال فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، قال ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، قال فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس، أي مشاغل ومشاكل الناس. أقول هذه من الصور التي كان السلف يكتمون فيها علمهم أحيانا عن الناس، فليس كل ما يعلم يقال ويبث ويتحدث به بين الناس، وهذا من فقههم رحمهم الله تعالى. ثم ختم وقال الإمام الطرطوشي وإذا رأيت رجلا يطلب عثرات الناس وسقطاتهم، قال فمثله في الآدميين كمثل الذباب في عالم الطير، قال فإن الذباب يقع على الجسد فيتحامى صحيحة، أي يتحاشى صحيح الجسد، فإنما يطلب العليل من الجسد المريض من الجسد. قال ويطلب المواضع النغلة منه، والمقصود من النغلة منه والنغل هو الجلد الفاسد، قال يطلب المواضع النغلة منه ذوات المدة والقيح والدم والنجاسة، قال فاستر ذلك الموضع التي تأتيه أو يأتيه الذباب، قال فاستر ذلك الموضع، أي أصلح تلك العثرات والأخطاء إن وجدت أصلحها، قال ولا تخاصمه، أي لا تدخل معه في جدال وخصام. يقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي ومن عرف من عادته ظلم خصمه، قال فليس ينبغي أن يكلم إلا أن يرجع إلى الإنصاف، إلا أن يرجع إلى الإنصاف. أو يدفع إلى ذلك حال، قال فيحترز منه غاية الاحتراز، قال فيحترز منه غاية الاحتراز. وهذا يصدقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لعائشة، أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، وفي رواية اتقاء شره. قال الإمام الطبري: الفاحش البذيء اللسان. أقول فقد يجتمع في الرجل الواحد خير وسنة باعتبار، وشر وبدعة باعتبار آخر، فينظر إلى موجبات إكرامه واحترامه وتقديره مع موجبات إهانته وتركه والتحذير منه، فترد مخالفاته ويعاقب ويحذر منه ويترك، وذلك كل بحسب شره وانحرافه، من غير أن تنتهك حرمات الله فيه لإسلامه، وذلك كل بحسب خيره واتباعه. وهذا من تمام الموالاة في الله والمعاداة في الله، وكمال النصيحة لله ولكتابه ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، قال استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير. قال واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. قال فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، أي موجبات الإكرام وموجبات الإهانة. قال فيجتمع له من هذا وهذا. قال كاللص الفقير، تقطع يده لسرقته، لا بد من أن يحد. قال تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، لأنه لص وفقير. قال وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. هذا آخر ما أذكره تحت هذه القاعدة العظيمة لأهل السنة والجماعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.